الجامعة الافتراضية السورية، القانون الدولي للبحار، للدكتور محمد هواش والدكتورة ريم عبود. الوحدة التعليمية السادسة بعنوان المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والجزر والبحار المغلقة وشبه المغلقة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 70 حتى 87. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. مقدمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. خصصت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 المتعلقة بقانون البحار جزءاً خاصاً بهذه المنطقة التي لم تكن موجودة في اتفاقيات قانون البحار السابقة، وتتمتع هذه المنطقة بأهمية كبيرة نظراً لحقوق الدول الساحلية فيها. تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحديدها. طرح مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة لأول مرة من قبل مندوب كينيا في اللجنة القانونية الاستشارية الإفرو-آسيوية في اجتماعها السنوي الذي عقد في كولومبو عام 1971، عندما أعلن أنه يتوجب النظر إلى هذه المنطقة بوصفها نطاقاً يحق للدولة الساحلية أن تصدر بشأنه تصاريح للصيد مقابل حصولها على مساعدات فنية. وعاد في الدورة التالية للجنة في لاغوس عام 1972 وأعلن الاختصاص المطلق لدولة ساحلية على الموارد البيولوجية والمعدنية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ووجدت أفكاره تأييداً من قبل لجنة الاستخدامات السليمة لقاع البحار والمحيطات ومن قبل معظم الدول الإفريقية. وجاء إعلان منظمة الوحدة الإفريقية الذي تم إقراره في أديس أبابا عام 1973 ليؤكد تأييد الدول الإفريقية لإقرار المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لا تتجاوز 200 ميل بحري، يكون فيها للدولة الساحلية سيادة دائمة على مواردها البيولوجية والمعدنية. كما وجدت فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة ترحيباً من قبل الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية. وقد تبنت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة، فنصت المادة 55 منها على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتنطبق عليها الأحكام الواردة في الجزء الخامس الخاص بهذه المنطقة وفقاً للنظام المقرر في هذا الجزء. وأضافت هذه المادة أن حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى وحرياتها يخضع للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية. كما أضافت المادة 57 فيما يتعلق بعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة أنها تمتد كحد أقصى إلى 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة الساحلية. وتضمنت المادة 74 أحكاماً تتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول المتقابلة أو المتلاصقة يتم بالاتفاق على أساس القانون الدولي وفقاً لما ورد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف، والتي تتضمن المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول المتحضرة. كما ذكرت الفقرة الثانية أنه في حال تعذر التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة تلجأ الدول إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية المتعلق بتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها بالوسائل السلمية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وإيجاد حل بأحد الوسائل المبينة في الفقرة 33 من الميثاق كالتفاوض والتحقيق والوساطة والتوثيق والتحكيم والقضاء واللجوء إلى المنظمات أو الاتفاقات الإقليمية أو أي وسائل سلمية أخرى، ويمكن الدخول في اتفاقات مؤقتة ذات طابع عملي، ولا تنطوي هذه الترتيبات المؤقتة على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي. فقرة بعنوان حقوق الدول الساحلية وولايتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة. تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة جزءاً لا يتجزأ من أعالي البحار، إلا أن الدولة الساحلية تملك عليها مجموعة من الاختصاصات لا تؤثر على الطبيعة القانونية لهذه المنطقة، وبالتالي فهي لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية. وقد تضمنت المادة 56 في فقرتها الأولى أحكاماً تتعلق بحقوق الدولة الساحلية السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وكذلك ولايتها على بعض الأنشطة. فقرة بعنوان الحقوق السيادية للدولة الساحلية. استغلال الموارد الطبيعية. جاء في البند ألف من الفقرة الأولى من المادة 56 أن للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. حفظ الموارد الحية والانتفاع منها. بينت في المادة 61 حقوق الدول الساحلية في حفظ الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث تحديد كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية بهدف المحافظة على صون أرصدة الأنواع التي يتم صيدها وتجديدها كي تدر أقصى غلة قابلة للدوام كما تعينها العوامل البيئية والاقتصادية بما فيها الحاجات الاقتصادية للمجتمعات الساحلية المتعايشة بصيد السمك. كما تعمل الدولة الساحلية وفقا للمادة 62 على تشجيع هدف الانتفاع الأمثل بالموارد الحية في المنطقة الاقتصادية بما يتلائم مع ما ورد من أحكام في المادة 61. تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة الساحلية. تتيح المادة 73 المتعلقة بتنفيذ قوانين وأنظمة الدولة الساحلية لهذه الأخيرة اتخاذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها وفقا لما تقتضيه الضرورة، وذلك من أجل ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي تعتمدها طبقا لحقوقها السياسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ومع ذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة 73 لا تجيز للدولة الساحلية فرض عقوبة السجن على مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا إذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك، ولا لأي شكل من العقوبات المدنية. فقرة بعنوان ولاية الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. الولاية والإشراف على الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. تتمتع الدولة الساحلية بحق الولاية والإشراف على عدد من الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وقد حدد البند باء من الفقرة الأولى من المادة 56 تلك الأنشطة بما يلي: 1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات. 2- البحث العلمي البحري. 3- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. ومن الملاحظ أن تقوم بها الدولة الساحلية أو الدول الأخرى عندما تسمح الدولة الساحلية لها بإقامة الجزر والبحث العلمي، وكل ما من شأنه حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من التلوث. حل النزاعات في المنطقة الاقتصادية الخالصة. أوضحت المادة 59 أساس حل النزاعات حول إسناد الحقوق والولاية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وجاء فيها أنه عندما ينشأ في المنطقة المذكورة نزاع بين مصالح الدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى، فإنه ينبغي حل النزاع على أساس الإنصاف وفي ضوء كافة الظروف ذات الصلة، مع مراعاة ما تمثله تلك المصالح من أهمية بالنسبة إلى كل طرف من أطراف النزاع وإلى المجتمع الدولي ككل. إقامة المنشآت والتركيبات والجزر الاصطناعية. أضافت المادة 60 أحكاماً تتعلق بإقامة المنشآت والتركيبات والجزر الاصطناعية، واعتبرت أن إقامتها وإجازة ذلك للغير وتنظيم ذلك وتشغيل تلك المنشآت هو حق للدولة الساحلية دون غيرها. فقرة بعنوان الحقوق والواجبات الأخرى للدولة الساحلية. أضاف البند جيم من الفقرة الأولى من المادة 56 أن للدولة الساحلية أن تتمتع بالحقوق الأخرى التي تمنحها لها الاتفاقية وتلتزم بما تتضمنه من واجبات، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 56، وينطبق ذلك مثلاً على حرية الملاحة والتحليق ومد الأنابيب والكابلات التي تتمتع بها كافة الدول في أعالي البحار والمنطقة الاقتصادية الخالصة. أما فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه والنظام القانوني لمياهه والحيز الجوي، فقد أشارت الفقرة الثالثة إلى أن الدولة الساحلية تمارس حقوق السيادة والولاية والحقوق الأخرى وفق لما ورد من أحكام في الجزء السادس من الاتفاقية المخصص للجرف القاري، والمتضمن أحكاماً تتعلق بمد الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري وإقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف وحرية الملاحة البحرية والطيران. فقرة بعنوان حقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة. سعت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 لإقامة نوع من التوازن بين الإقرار للدولة الساحلية بالحقوق والولاية على المنطقة الاقتصادية الخالصة وبين حقوق بقية الدول في تلك المنطقة، مراعية اقتطاع تلك المنطقة من أعالي البحار. ويتضح مما جاء في البند ألف من الفقرة الأولى من المادة 56 أن للدولة حقوقا سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة وقاعها وتحت القاع. كما يتضح أيضا من نص المادة 58 أن للدول الأخرى حقوقا وواجبات في تلك المنطقة. فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة 58 أن كافة الدول تتمتع بالمنطقة الاقتصادية الخالصة بالحريات المشار إليها في المادة 87 المتعلقة بالملاحة البحرية والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولياً، كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة والمتفقة مع أحكام الاتفاقية. كما أشارت الفقرة الثانية من المادة 58 إلى انطباق المواد من 88 إلى 115 من الاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحار على المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويمكننا بالرجوع إلى المواد من 88 إلى 115 ملاحظة أنها تتعلق بتخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية وعدم صحة ادعاءات السيادة عليها وحق الملاحة وجنسية السفن للدولة التي ترفع السفن عيمها والوضع القانوني للسفن وواجبات دولة العلم وحصانة السفن الحربية والسفن التي تستخدم فقط في مهمات حكومية غير تجارية وخطر نقل الرقيق وقمع القرصنة والإتجار غير المشروع بالمخدرات أو التي تؤثر على العقل وأحكام أخرى تتعلق بالبث الإذاعي غير المصرح به في أعالي البحار وحق الزيارة وحق المطاردة الحثيثة ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة والتعرض لها وكسرها. وبناء على ما تتضمنه هذه المواد من أحكام، فإننا نجد أن ما ورد فيها ينطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة، أي أن جميع الدول تتمتع بالحريات التقليدية المقررة في أعالي البحار، مع مراعاة ما للدولة الساحلية من حقوق سيادة وولاية في هذه المنطقة، حيث يشترط على رعاية الدول الأخرى وفقا للفقرة الرابعة من المادة 62، والذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، التقيد بقوانين وأنظمة الدولة الساحلية التي يجوز أن تتناول ما يلي: ألف، إصدار التراخيص للصيادين ولسفن الصيد والمعدات المخصصة لذلك. باء، تقرير الأنواع التي يجوز صيدها وتحديد حصص الصيد. جيم، تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته وأنواع وأحجام وعدد سفن الصيد المسموح باستخدامها. دال، تحديد أعمار وأحجام الأسماك وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها. ح، تحديد المعلومات المطلوب من سفن الصيد تقديمها مثل كمية الصيد ومجهوده. واو، تقوم الجهات المعنية بإذن من الدولة الساحلية وتحت رقابتها ببرامج أبحاث محددة عن مصائد الأسماك وتنظيم إجراء هذه الأبحاث. زاي، وضع مراقبين أو متدربين على هذه السفن من قبل الدولة الساحلية. ح، إنزال تلك السفن كل صيدها أو جزء منه في موانئ الدولة الساحلية. ط، كما يجوز أن تتناول قوانين الدولة الساحلية الأحكام والشروط المتصلة بالمشاريع المشتركة أو غيرها من الترتيبات التعاونية. ي، الاحتياجات إلى تدريب العاملين ونقل تكنولوجيا المصائد بما في ذلك تعزيز قدرة الدولة الساحلية على القيام بالأبحاث الخاصة بالمصائد. كاف، إجراءات التنفيذ. ويجب على الدولة الساحلية وفقا للفقرة الخامسة من المادة 62 أن تقوم بالإعلان الواجب عن القوانين التي تتبناها في مجال حفظ الموارد الحية وغير الحية وإدارة استثمار تلك الموارد. ومما يجب التذكير به هو أن للدولة الساحلية حقوق في المنطقة الاقتصادية الخالصة تقترب من حيث الطبيعة القانونية لما ورد في المياه الإقليمية، وحقوق أخرى تتعلق بالإشراف والولاية، كما أن للدول الأخرى حقوقا وواجبات تماثل تلك المنصوص عليها في أعالي البحار. فقرة بعنوان الجرف القاري. يحظى الجرف القاري بأهمية كبيرة في ضوء التقدم العلمي والتقني في مجال استكشاف واستثمار قاع البحر وباطن أرضه، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السبق في إعلان ولايتها على جرفها القاري إثر تصريح الشهير للرئيس ترومان الصادر بتاريخ 28 من الشهر التاسع لعام 1945، الذي أعلن فيه سياسة بلاده بشأن الموارد الطبيعية الموجودة في قاع البحر وما تحته من طبقات أرضية. وقد تضمن الإعلان اعتبار الجرف القاري امتداداً للكتلة الأرضية للدولة الساحلية، وأوضح حاجة الولايات المتحدة إلى الحصول على كميات كبيرة من النفط والمواد المعدنية، وأبرز أهمية بذل الجهود من أجل اكتشاف الثروات غير الحية في هذه المنطقة واستثمارها واستغلالها واستعمالها بشكل رشيد. وأعقب هذا الإعلان إصدار تصريحات مشابهة من قبل العديد من الدول في أمريكا اللاتينية استهدفت من خلالها فرض سيطرتها على منطقة الجرف القاري: المكسيك عام 1945، البيرو عام 1947، تشيلي عام 1949. كما قامت بعض الدول العربية المنتجة للنفط إلى إصدار تصريحات لإثبات حقوقها على جروفها القارية: الكويت، السعودية، البحرين عام 1949. هذا وقد خصصت له أحكام في اتفاقية جنيف لعام 1958، كما أعادت اتفاقية قانون البحار عام 1982 معالجة هذا الموضوع، وتعديل بعض الأحكام كتلك المتعلقة بمعايير تحديد الجرف القاري. وسندرس في هذا المبحث أهم الأفكار الواردة في اتفاقية 1982 والخاصة بالجرف القاري باعتباره منطقة تدخل ضمن نطاق أعالي البحار، ولكن يحق للدولة الساحلية مباشرة مجموعة من الحقوق عليه. فقرة بعنوان تعريف الجرف القاري وامتداده. تعريف الجرف القاري: نصت الفقرة الأولى من المادة 76 من الاتفاقية في تعريفها للجرف القاري على ما يلي: يشمل الجرف القاري في أي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 76 في تعريفها للحافة القارية أو الهامش القاري إلى أن تلك الحافة تشمل الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر والارتفاع، ولكنها لا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه. امتداد الجرف القاري: يتضح من خلال تعريف الجرف القاري أنه في حالة امتداد الحافة الخارجية للجرف القاري إلى مسافة أقل من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي، فإنه يحق للدولة الساحلية أن تمد جرفها القاري إلى تلك المسافة. كما أوضح البند ألف من الفقرة الرابعة إلى أن الدولة الساحلية تقرر الحافة الخارجية لجرفها القاري إذا امتدت لأكثر من 200 ميل بحري، تقدم المعلومات المتعلقة بذلك إلى لجنة حدود الجرف القاري على أساس التمثيل الجغرافي العادل. وتقوم اللجنة وفقا للفقرة الثامنة من المادة 76 بتوجيه التوصيات إلى الدولة الساحلية، وتكون الحدود التي تقررها الدولة الساحلية على أساس هذه التوصيات نهائية، وتلزم الدولة هنا بموجب المادة 82 بدفع مساهمات نقدية أو عينية عن استغلال الموارد غير الحية في هذه المنطقة من جرفها القاري الممتدة لأكثر من 200 ميل بحري، وتتدرج هذه المساهمات من 1 حتى 7% من قيمة حجم الإنتاج، وتقدم هذه المساهمات إلى السلطة التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في الاتفاقية، مع الأخذ بالاعتبار مصالح الدول النامية والدول غير الساحلية. فقرة بعنوان رسم الحدود الخارجية للجرف القاري: نصت الفقرة السابعة من المادة 76 على أنه لدولة ساحلية أن ترسم الحدود الخارجية لجرفها القاري إلى ما لا يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي بخطوط مستقيمة لا يزيد طولها على 60 ميلا بحريا. وأوضحت الفقرة العاشرة أن أحكام هذه المادة لا تخل بمسألة تعيين الحدود بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة. فقرة بعنوان تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة. تضمنت المادة 83 أحكاماً تتعلق بتعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، ونصت الفقرة الأولى منها أن ذلك يتم عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي وفق لما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منصف. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق خلال فترة معقولة، فقد تضمنت الفقرة الثانية أنه على الدول أن تلجأ إلى الإجراءات المنصوص عليها في الجزء 15 من الاتفاقية. كما تمت الإشارة إلى أنه ريثما يتم التوصل إلى اتفاق وفق لما ذكر أعلاه، فإن على الدول أن تبذل بروح من التفاهم والتعاون قصارى جهدها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي خلال هذه الفترة الانتقالية. فقرة بعنوان حقوق الدولة الساحلية على الجرف القاري: تناولت المادة 77 من الاتفاقية موضوع سيادة الدولة على أساس منح الدولة الساحلية حقوقا سيادية على الجرف القاري، ولم تمنحها مدى سيادتها الكاملة إلى هذه المنطقة كما فعلت فيما يتعلق بامتداد سيادة الدول الساحلية إلى البحر الإقليمي. وقد نصت الفقرة الأولى على أنه تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية. كما أكدت الفقرة الثانية بأن الحقوق السيادية الواردة في الفقرة الأولى هي حقوق خالصة للدولة الساحلية، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بأنشطة استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الجرف القاري بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية. أما الفقرة الثالثة فقد جاء فيها أن تمتع الدولة الساحلية بالحقوق المذكورة أعلاه تثبت لها دون حاجة لأي إجراء آخر، فهي لا تحتاج إلى احتلال فعلي أو حكمي أو إلى أي إعلان صريح لذلك، وإنما هي حقوق سيادية ثابتة للدولة الساحلية على الجرف القاري دون أن يرتبط ذلك بمباشرة الاستكشاف أو الاستغلال. كما ورد في الفقرة الرابعة أن الموارد الطبيعية المشار إليها تتألف من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد الحية لقاع البحار وباطن أرضها، وبالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة ألا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه. فقرة بعنوان النظام القانوني للمياه العلوية أو الحيز الجوي للجرف القاري. وقد أخرجت المادة 78 في فقرتها الأولى النظام القانوني للمياه العلوية أو الحيز الجوي للجرف القاري من تطبيق حقوق الدولة الساحلية على هذه المنطقة، نظرا لأن الامتداد القاري في مفهومه الأساسي يتمثل في قاع البحر وما تحته باعتباره امتدادا طبيعيا للإقليم البري تحت الماء، لذلك فمن الطبيعي ألا يتأثر ما هو فوقه من مياه أو حيز جوي. وذكرت الفقرة الثانية أنه يجب أن لا تؤثر ممارسة حقوق الدولة الساحلية على حرية الملاحة وغيرها من حقوق الدول الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية بدون مبرر. فقرة بعنوان حقوق وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري. منحت الاتفاقية في المادة 79 حقوقاً للدول الأخرى تتضمن وضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة على الجرف القاري، مع مراعاة حقوق الدول الساحلية في اتخاذ التدابير المعقولة لاستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية ومنع التلوث من خطوط الأنابيب وخفضه والسيطرة عليه. وفي هذا الصدد فقد نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن يخضع تعيين مسار وضع خطوط الكابلات والأنابيب لموافقة الدول الساحلية، وهذا بدوره لا يعني تقييد حقوق الدول الأخرى، وإنما يعتبر تنظيماً لهذه الحقوق للتوفيق بينها وبين حقوق الدول الساحلية المشار إليها. ومن الجدير بالذكر ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 79 أن أحكام الجزء السادس المتعلق بالجرف القاري لا تمس حق الدولة الساحلية في وضع شروط للكابلات وخطوط الأنابيب التي تدخل في إقليمها البري أو بحرها الإقليمي، أو ما يمس ولايتها على الكابلات وخطوط الأنابيب التي يتم وضعها أو استخدامها لصدد استكشاف جرفها القاري أو استغلال مواردها أو تشغيل ما يقع تحت ولايتها من الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات. فقرة بعنوان الجزر. يثير وضع الجزر تساؤلات حول تأثيرها على تحديد المناطق البحرية للدول الساحلية وللجزر بحد ذاتها. وقد وضعت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 نظاماً خاصاً للجزر. تعريف الجزيرة. جاء في الفقرة الأولى من المادة 121 حول تعريف الجزيرة أن الجزيرة هي رقعة من الأرض متكونة طبيعياً ومحاطة بالماء وتعلو عليه في حالة المد. يتبين من هذا التعريف أنه يجب توافر ثلاثة شروط في الجزيرة. 1- أن تكون الجزيرة متكونة طبيعياً، أي أن تكون قد وجدت بشكل طبيعي دون تدخل من قبل الإنسان، وعليه فقد أخرجت أحكام هذه الفقرة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات الأخرى المقامة في البحر من نظام الجزر. 2- أن تكون الجزيرة محاطة بالماء من جميع الجهات، وهذا بديهي، فإذا لم يحط بها الماء من جميع الجهات نكون أمام دولة ساحلية أو أمام شبه جزيرة كشبه الجزيرة العربية. 3- أن تعلو الجزيرة فوق الماء في حالة المد، يتوجب أن تبقى الجزيرة ظاهرة فوق الماء حتى في حالة المد، وبذلك تكون الاتفاقية قد أخرجت المرتفعات التي تكون مغمورة بالماء في حالة المد من مفهوم الجزر. فقرة بعنوان السكنة البشرية على الجزر. اشترطت الفقرة الثالثة من المادة 121 أن تكون الجزر مهيئة للسكنة البشرية واستمرار الحياة الاقتصادية للسكان عليها، ونصت على أنه ليس للصخور التي لا تهيئ استمرار السكنة البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري. فقرة بعنوان تحديد المناطق الخاصة بالجزر، تضمنت الفقرة الثانية أنه فيما يتعلق بالجزر المشمولة في الفقرة الأولى ووفقاً للشروط الواردة في الفقرة الثالثة، يحدد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى، وهذا ما تمت دراسته في المباحث السابقة. فقرة بعنوان البحار المغلقة وشبه المغلقة، تتم دراسة البحار المغلقة أو شبه المغلقة كالبحر الأحمر في هذا الفصل، لأن الاتفاقية أعطت تعريفاً لهذه البحار يدخلها ضمن إطار المساحات البحرية الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية أو لحقوقها السيادية وولايتها. وقد نصت المادة 122 في تعريفها للبحار المغلقة أو شبه المغلقة على أنها خليجاً أو حوضاً أو بحراً تحيط به دولتان أو أكثر، ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، أو يتألف كلياً أو أساساً من البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر. وبما أن لهذه البحار طبيعة جغرافية خاصة، فإن الاتفاقية أفردت لها الجزء التاسع الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بممارسة حقوق الدول في هذه البحار. وقد حثت المادة 123 الدول المشاطئة للبحر المغلق أو شبه مغلق على التعاون فيما بينها، واستخدمت تعبير ينبغي أن تتعاون هذه الدول فيما بينها في ممارسة ما لها من حقوق وأداء ما عليها من واجبات بمقتضى هذه الاتفاقية، وتسعى تحقيق لذلك مباشرة أو عن طريق منظمة إقليمية مناسبة إلى ألف تنسيق إدارة الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشافها واستغلالها، باء تنسيق أعمال حقوقها وواجباتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، جيم تنسيق سياساتها المتعلقة بالبحث العلمي والقيام حيثما يقتضي الأمر ببرامج مشتركة للبحث العلمي في المنطقة، دال دعوة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية المهتمة بالأمر حسب الاقتضاء لتتعاون معها في العمل على تدعيم أحكام هذه المادة. ووفقاً لهذه المادة، فإنه يتوجب على الدول المشاطئة للبحار المغلقة أو شبه المغلقة التعاون فيما بينها لتنسيق استغلالها الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشافها. أما بالنسبة للموارد غير الحية، فإن المادة 123 لم تتضمن التزاماً على الدول بالتعاون لاستغلالها، إلا أن ذلك لا يحول دون التعاون الاختياري بين هذه الدول لاستكشاف الموارد غير الحية واستغلالها من خلال مشروعات مشتركة أو تنظيم دولي. وهكذا فإننا نلاحظ أن هذه الاتفاقيات استبعدت المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة وولايتها من تطبيق الأحكام المتعلقة بأعالي البحار، باستثناء بعض الحريات الممنوحة لكافة الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة كحرية الملاحة والطيران ومد الكابلات والأنابيب، كما هو مبين في المبحث المتعلق بهذه المنطقة. معلومات إضافية: 1- المنطقة الاقتصادية الخالصة. واجهت فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة معارضة شديدة من قبل الدول البحرية الكبرى في بداية الأمر، إلا أنها عادت ووافقت عليها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، حيث رأت أن فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة تضع حداً لمبالغات الدول في تحديد مياهها الإقليمية، بحيث يكون إقرارها لتلك المنطقة مقابل رضاء الدول العالم الثالث بتحديد بحرها الإقليمي ب 12 ميلاً بحرياً فقط وحرية المرور في المضائق. 2- اتفاقية عام 1982 وتعريف الجرف القاري. يتضح من تعريف الجرف القاري أن الاتفاقية أخذت بمعيار الامتداد لتحديد الجرف القاري، وبذلك تختلف عن اتفاقية جنيف لعام 1958 التي أخذت بمعيار العمق أو القدرة على الاستغلال، حيث عرفت الجرف القاري بأنه يشمل مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق 200 متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد، إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة. أسئلة عن الوحدة التعليمية 6: السؤال الأول، تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة مسافة 1-200 ميل بحري كحد أقصى تبدأ من خطوط الأساس، 2-200 ميل بحري كحد أقصى تبدأ عند انتهاء البحر الإقليمي، 3-200 ميل بحري كحد أقصى تبدأ بعد المنطقة المتاخمة، 400 ميل بحري كحد أقصى تبدأ من اليابسة. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، 200 ميل بحري كحد أقصى تبدأ من خطوط الأساس. السؤال الثاني، لا تملك الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 1، تحديد كمية الصيد المسموح بها. 2، تفقد السفن واحتجازها. 3، إقامة الدعاوى القضائية ضد السفن وفقا لما تقتضيه الضرورة. 4، فرض عقوبة السجن على مخالفة أنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك. الإجابة الصحيحة هي رقم 4، فرض عقوبة السجن على مخالفة أنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك. السؤال الثالث، الحقوق السيادية للدولة الساحلية على الجرف القاري. 1، تكون لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية. 2، تحتاج إلى إعلان صريح. 3، تخولها منع حق المرور البريء. 4، الإجابات السابقة كلها صحيحة. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، تكون لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية. السؤال الرابع، الجزيرة وفقا لاتفاقية قانون البحار. 1، يشترط أن تكون مهيئة للسكن واستمرار الحياة الاقتصادية. 2، تشمل الجزر الاصطناعية. 3، تشمل المرتفعات التي تكون مغمورة بالماء في حالة المد. 4، يجب أن لا تبتعد أكثر من 200 ميل بحري عن شاطئ الدولة الساحلية. الإجابة الصحيحة هي رقم 1، يشترط أن تكون مهيئة للسكن واستمرار الحياة الاقتصادية. نهاية الوحدة التعليمية السادسة، نهاية التسجيل.